بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي، قال: حدثني عبد الصمد ابن عبد الوارث وثقة، قال: حدثني شعبة. من هو شعبة؟ ابن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام، إمام من أئمة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، لقبه بذلك سفيان الثوري. قال: حدثني أبو بكر ابن حفص، أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت أبا سلمة، وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، تابعي ثقة، يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي، جدي نسبة إلى جدة، قال بهز والجدي بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة، عن شعبة قدر صاع، يعني دعت بإناء قدر صاع. والشاهد منه قوله: فدعت بإناء نحو من صاع، بوب عليه الإمام البخاري باب الغسل بالصاع. والصاع مقصود ها هنا الغسل بالصاع، أي بملء الصاع، أي من الماء، وهذا في الحقيقة قدر يسير بجانب ما يغتسل به في هذه الأيام، يحصل إسراف وتبذير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليجاهد كل واحد نفسه على الاقتصاد في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، قال: والصاع تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد، وهو على ما قال الرافع وغيره 130 درهما، أي سع هذا المقدار. وسبق أنه بالنسبة لتقدير الصاع بالبر أنه 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين، وهذا قدر يسير، ومع ذلك يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام، تحصل له بذلك بركة. وفي الحقيقة إذا تعود الشخص على الشيء يستطيع بإذن الله أن يغتسل بالشيء اليسير، كله على حسب ما يتعود عليه الشخص، وعلى هذا فيعود الإنسان نفسه على أن يتوضأ بالقليل من الماء، وهكذا يغتسل بالقليل من الماء من غير إسراف، وبما يحصل به غسل الأعضاء، يعني بما يؤدي المقصود، ليس معناه أنه يغتسل في الماء بحيث أنه يتمسح تمسحا، لا، يغسل في الماء لكن شيء يسير يحصل به المقصود من الطهارة. وقوله في الحديث دخلت أنا وأخو عائشة، قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال الحافظ زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أي هذا الذي دخل معه. وقال غيره أخوها لأمها وهو طفيل بن عبد الله، لا يصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن حارث وأبو عوان من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة، أي دخل مع أخ لها من الرضاعة. وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز على أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها، فذكر حديثا غير هذا، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضا، وحديثه في الأدب المفرد البخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه. وعبد الله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم. إذن الخلاصة أن الذي دخل مع أبي سلمة هو أخو عائشة من الرضاعة، بقي من هو؟ ليس هناك في طرق الحديث ما يبين من هو، لأن عائشة لها أخ من الرضاعة اسمه عبد الله بن يزيد، ولها أخ آخر من الرضاعة اسمه كثير بن عبيد، والأخ من الرضاعة يعني متى يكون الشخص آخر لك من الرضاعة؟ إذا رضع من أمك كثير بن عبيد 5 رضاعات مشبعات يكون أخا من الرضاعة. وهكذا أيضا إذا رضع بلبن الفحل لبن الأب يكون أخا من الرضاعة، يعني مثلا يرتضع الولد من امرأة تصبح أما له من الرضاعة وزوجها يصبح أبا له من الرضاعة، زوجها يصبح أبا له من الرضاعة، أفهمت؟ الآن عندما الشخص يرضع من امرأة طفل يصبح أمه من الرضاعة، هكذا 5 رضاعات زوجها ماذا يكون له؟ يكون أبا له من الرضاعة، لأن اللبن لبن الفحل لبنه يعني بسببه، اللبن بسبب الزوج فيصبح أبا من الرضاعة، يصبح أبا من الرضاعة. وهل أتحنا على ماذا؟ نعم تصبح بنته من الرضاعة، تصبح ابنة له من الرضاعة، بل أقارب الأب أيضا أقارب للذي رضع. يؤيد ذلك حديث عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها، عائشة رضعت من امرأة أبي القعيس صارت امرأته أما لها من الرضاعة، وصار أبو القعيس أبا لها من الرضاعة، أخو أبي القعيس ماذا يكون لها؟ عمها من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة، فلما استأذن لم تأذن له. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمك من الرضاعة، قالت إن أبا القعيس لم يكن هو أرضعني إنما أرضعتني المرأة أو نحو هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمك تربت يمينك، أي هو عمك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. البعض من الناس الآن يفهم أن الأخ من الرضاعة هو الذي يرضع معك في وقت واحد، يعني مثلا هذه الأم المرضعة ترضع ابنا أو بنتا أبناؤها يصبحون إخوة له. البعض من الناس يفهم أنه لا يكون أخا له إلا الذي كان يرتضع في ذلك الوقت، وهذا غير صحيح، جميع أبناء المرأة يصبحون إخوة لهذا الذي رضع منها، وهكذا البنت التي رضعت منها، سواء الذين كان أصبحوا كبارا أو صغارا أو كانوا صغارا، الذي رضع معها والذي لم يرضع معها كلهم يصبحون إخوة. هناك بيت شعري تدور عليه أحكام الرضاعة، أو تتضح به، نقول تتضح به أحكام الرضاعة. وأحكام الرضاعة دائرة على حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن بعض أهل العلم نظمها في بيت شعري أو في بيتين أقارب، اكتبوه للفائدة: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، بانتساب من النسب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، إلا بنيه، أقارب ذي الرضاعة، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. انتهى البيت الأول. الثاني: ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. من حفظ البيت؟ حفظته يا وثيق؟ ها، من حفظ؟ أجانب إلا بنيه ومرضعة جميعا ولا تخصيص فيه. ها، من يقرأ؟ أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. حفظ يا وثيق؟ ها، تفضل. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أحسنت. معنى هذا البيت، ركزوا على المعنى: أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بني. الآن عندنا امرأة هي المرضعة، والذي رضع منها إما ولد أو بنت. طيب، هذا الذي رضع، يقول الشاعر: أقارب ذي الرضاعة، أي أقارب هذا الطفل الذي رضع، أقارب الطفل الذي رضع، ذي الرضاعة يعني الطفل الذي رضع سواء كان ذكرا أو أنثى، أقارب ذي الرضاعة بانتساب يعني من حيث النسب أجانب مرضع إلا بنيه، يعني أقارب هذا الطفل كلهم أجانب بالنسبة للمرأة المرضعة، إلا من؟ إلا أبناؤه. أبناؤه ما القرابة بينهم بين هذه المرضعة؟ جدتهم من الرضاعة، جدتهم من الرضاعة. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، يعني أبناؤه فقط يكونون أقارب لها من حيث أنها جدته. قال: ومرضعة، أي المرأة المرضعة، أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب المرأة المرضعة كلهم يصيرون أقارب لمن؟ للرضيع، ولا تخصيص فيه، يعني أبناؤها ماذا يكونون له؟ إخوة. زوجها يكون أبوه من الرضاعة، إخوتها يكونون إيش؟ أخواله من الرضاعة، وهكذا. أبوها جد من الرضاعة، أمها جدة من الرضاعة، أقاربها جميعا يصيرون أقارب له. واضح هذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البيت يعني جمع لك جل أحكام الرضاعة فقط، أولاده فقط تكون جدته من الرضاعة، أما إخوته ما لهم علاقة بها، إخوته أبوه يعني أقاربه جميعا أجانب لها، هو فقط يكون ابنا لها وأولاده أبناء ابنها.
بنات الأب من
زوجة
ثانية يعني يتزوجونها؟ بنات الأب مثلا متزوجة ثانية،
نعم،
الأولى اللي أضعت الولد وزوجة ثانية يعني معها بنات،
معها بنات من نفس الأب، يعتبرون إخوة له من حيث الرضاعة من الأب، إخوة من الأب من الرضاعة. يعني الآن رجل عنده امرأتان تزوج باثنتين، واحدة منهما أرضعت طفلا، هذه التي أرضعت تكون أما له، والأب زوج أبوه من الرضاعة، فأبناء هذا الزوج من المرأة الأخرى يعتبرون إخوة له من الأب من الرضاعة. نعم، إخوة له من الأب من الرضاعة.
بعض بنات الآن بعض الأطفال معهم مش ابن من الرضاعة، ابن من البطن، تزوج بنات الأب، بنات عمة. أنا تزوجت بنات عمي بنات نبي بعض.
إذا كان يتزوج لا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. يعني مثلا امرأة تزوجت، الكلام على يعني متى يكون لبن الفاحل محرما بالنسبة للرجل؟ إذا أرضعت بلبن هذا الزوج، لكن لو أرضعت بلبن زوج قبله ما يضر. واضح؟ يعني الآن اللبن لبنه هو المتسبب فيه فيصير أبا من الرضاعة، لكن لو أنها مثلا أرضعت طفلا وهي متزوجة على زوج ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، الطفل ابنها من الرضاعة لكن الزوج الثاني ما له علاقة لأن اللبن ليس لبنه. فهمت؟ بعض النساء قد يكون عندها مثلا بنت من زوج أول ثم تتزوج على شخص، وأولاده من امرأة أخرى يتزوجون على ابنتها، ما في إشكال في هذا، ما في إشكال في هذا.
يعني الحليب الحاكم وقت الزواج، الحليب اللي يحدث
بالنسبة للأب إذا كان اللبن لبنه، يقولون لبن الفحل يعني هو المتسبب فيه، يعني يحصل الحرمة به. أما يعني ماذا إذا كان اللبن ليس لبنا له، أي قبل أن يتزوج بها من زوج آخر قبله، هذا ما فيه، ما في، لا يكون ذلك الزوج له علاقة به. مسائل الرضاعة مسائل مهمة، مسائل مهمة ويحصل فيها تشعبات، ولا بد أن يحكم على كل قضية بعينها، لكن من حيث القواعد العامة هذا الذي سمعته، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أيضا هذا البيت الشعري ضبط لك كثير من المسائل، تستطيع أن تتعرف من خلاله، تستطيع أن تتعرف من خلاله على يعني ماذا، على أن أقارب الولد الذي رضع أجانب بالنسبة للتي أرضعته إلا أبناءه فقط، وأما هي فأقاربها يصيرون جميعا أقارب له، يصيرون جميعا أقارب له. هذا ما في خلاف، الأب من الرضاعة ما أعرف فيه خلاف، لكن حديث عائشة واضح الذي ذكرناه أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها وهو أخو أبيها من الرضاعة، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عمك تربت يمينك، عمك تربت يمينك. الصورة التي ذكرتها ظاهر أنها غير واضحة، يعني ممكن يعني السؤال الذي سألته قبل إيش المراد؟
أنا أقول
يعني كيف تقصد؟ ها؟
كيف أين
لا لا حقا، الذي قلت بأن يعني قد يتزوج بنت زوجة أبيه أو كذا.
هو كيف إذا كان الولد من البطن يجوز له يتزوج
ولد ال الاب نعم هذا
وكان في اقول اخ من الرضاعه فكانت معي زوجه او اخت معها اخ من الرضاعه يعني ظهر بعد شده او كذا ايش يسلم عليها على هذه المهمه
الاصل انه اخوها ومحرم لها ويجوز يعني ماذا لها ان تظهر عليه كما تظهر على سائر محارمها كون الزوج مثلا تحصل عنده غيره من هذا او ما يريد هذا الامر الاولى البعد عن هذا وهل ياثم بذلك الظاهر انه لا يصل الى هذا الحد لكن هذا شرع وحكم شرعي انه محرم من محارمها لكن ان ظهر للزوج مثلا قرائن اخرى بانه يعني هذا الشخص لا يعرف مثلا بالاستقامه وربما يخشى من تبعات وامور اخرى فله ان يمنعه للمصلحه له ان يمنعه للمصلحه لكن من حيث الاصل الاصل انه محرمها يجوز له حتى ان يسافر بها لانه اخت من الرضاع نعم وعائشة لما جاء ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذني له عمك تربت يمينك طالما أنه أخ من الرضاعة أو قريب من الرضاعة فهو محرم كسائر المحارم ولا يشدد الشخص في غير موضع التشديد بعض من الناس يتساهل في الجوانب أما في بعض الأماكن بمجرد أن يخطب الشخص المرأة يختلي بها ويخرج معها وهذا لا يجوز الخطبة ما تجيز له هذا هذه الأمور ليست جائزة إلا إذا عقد عليه ويشددون في مواضع أخرى يشددون في مواضع أخرى يعني مما لا يشدد فيها مثل هذه بقي أيضا مسألة نذكرها من باب الفائدة وهي مسألة رضاع الكبير رضاع الكبير يعني هل يصلح أن يرتضع الذي قد أصبح كبيرا ربما أصبح شابا هل إذا شرب شيئا من لبن المرأة يصبح ابنا لها من الرضاعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما وجد رجلا عند حفصة فقالت هو أخي من الرضاعة قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فإنما الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة المحرمة هي التي تكون يعني عن جوع ورغبة في اللبن وهذه لا تكون إلا في حال كون طفل صغيرا إنما الرضاعة من المجاعة أخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن الرضاعة الكبير لا يحرم وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة نشأ عند أبي حذيفة وهو طفل صغير لكن كان قد جاوز مسألة الرضاع وكان معهم في بيتهم وامرأة أبي حذيفة نعم في حال صغره يعني ماذا يظهر عليها لأنه صغير لكن ما ارتضع منها سهلة فلما كبر تحرجت من دخوله وخروجه وأصبح عندهم مثل الابن وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بهذا، يعني بقصة سالم وأنه نشأ عندهم منذ طفولته الآن أصبح كبيرا وليس محرما لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. والحديث صحيح. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الرضاع الكبير يحرم مطلقا، وكلا القولين غير صحيح. قول من قال بأن الرضاع الكبير لا يحرم مطلقا، وقول من قال بأنه يحرم مطلقا. الصواب في ذلك هو التفصيل. فمن كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الرضاع الكبير في حقه يحرم، وأما غيره فيبقى على أصل حديث إنما الرضاع من المجاعة. يعني ما كانت قصتك هذه القصة، ينشأ في بيت ويكبر عندهم وأصبح مثل الولد لهم، فإذا تحرجت المرأة من دخوله وخروجه تجعل شيء من اللبن في كأس ثم يعطى ويشرب ذلك اللبن يصبح ابن لها من الرضاع حتى لو كان كبيرا. إذا كان حالك هذه الحال ليس أي كبير، واضح؟ وكانت حالك حال سالم، وهذا من باب المشقة تجلب التيسير. أحيانا ينشأ الطفل في بيت من البيوت ويصبح مثل الولد لهم، فإذا كبر ليس محرما ويتحرج من ذلك فيحصل هذا، أما غيره فلا، غيره يبقى على أصل حديث إنما الرضاعة من المجاعة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم مع وجود الخلاف في هذه المسألة. نعم في كأس، نعم لا يفهم من هذا أنه يباشر الارتضاع من ثديها، لا هو كبير غير محرم لها، ولا يصير محرما إلا إذا شرب اللبن، ولا يمكن أن يشرب اللبن مباشرة من الثدي لأنه غير محرم. ما هناك إلا أن يعني يخرج هذا اللبن إلى كأس ويشربه ثم يصير ابن لها من الرضاع. هذا هو. نعم يقدر، يقدر خمس رضعات، لأن الرضاع المحرم خمس رضعات، والرضع يقول أهل العلم يعني رضع المشبعة ضابطها أن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يتركه بنفسه من غير شاغل، هذه رضعة واحدة، ثم وهكذا المرة الثانية يأخذ الثدي فيرتضع حتى يتركه بنفسه من غير أن يشغله شاغل، من غير أن يأتي عارض يعني فينزع الثدي لأجله، هذه رضعة، هكذا حتى تصير خمس رضعات تصبح ولدا من الرضاعة. أقل من خمس رضعات لا تحرم، أقل من خمس رضعات لا تحرم. قلنا في مسألة الرضاع الكبير يقدر تقديرا، يخرج من اللبن ما يقدر يعني به هذا تقديرا، لأن الرضاع الكبير إنما جاز للحاجة كما سمعتم في قصة سالم مولى أبي حذيفة. بعض جهلة الناس وبعض المغرضين وبعض الضالين لم يفهم هذه المسألة، مسألة الرضاع الكبير، ظن أن يعني الكبير هذا يلتقم الثدي ويرتضع، هذا غير صحيح. ولذلك يعني سمعنا في الآونة الأخيرة من يطعن في أم المؤمنين عائشة بهذه المسألة، لأنها كانت تفتي برضاع الكبير لأنها هي راوية الحديث. ذكروا أن شاعرا كتب قصيدة في بعض الصحف حول هذه المسألة ويتعرض للطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطعن في عائشة واتهامها سبق معنا في الدرس الماضي، ما حكمه؟ كفر. اتهامها بما برأها الله من كفر مخرج عن الملة. نعم. فكما سمعتم بعض الضالين يتمسك مثل هذه الشبهات لقصد الطعن في الإسلام، في الدين، في الصحابة، ولا شك أنه ليس المقصود أن هذا الكبير يأتي ويلتقم الثدي، لأنه ما قد أصبح الآن محرم للمرأة حتى يخشف منه هذا، ولكن يجعل اللبن في كاس ويشربه. تحصل أيضا نعم مثل هذه الحالات في بعض الأوقات ضرورات لا مفر منها. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال أحيانا ربما امرأة يهلك محارمها، عندها محرم وليس لها من يقوم عليها، وربما ليس لها القريب إلا بعض النساء. نعم في هذه الحالة يعني لو فعلت بما جاء في حديث عائشة لا إنكار، لأنها حالة حرج يلجأ في مثلها إلى ذلك، خاصة في الأماكن التي تحصل فيها حروب ويهلك الناس من جراء ذلك، أو يحصل نعم من تلك الزلازل أو أشياء الابتلاءات. أحيانا امرأة ربما تبقى يهلك جميع ذويها، ما عندها أحد، ربما ما يبقى إلا هي، تكون قد تكون معها طفل ترضعه مثلا. نعم فمن باب الحاجة إلى محرم يقوم عليها ويعينها ممكن أن يفعل بهذا، مسألة رضاع الكبير. نعم هذه بعض الفوائد المتعلقة بالرضاع، كانت مناسبتها قوله في الحديث دخلت أنا وأخو عائشة، وسبق أنه أخوها من الرضاعة. طيب من باب إكمال الفائدة، لو أن شخصا عندك يا طاهر هذا السؤال، لو أن شخصا تزوج بامرأة ثم بعد حين ثبت أنها أخته من الرضاعة، قد أصبح عنده أولاد منها، كيف العمل؟ نعم يطلقها، يفارقها، أحسن. لا نقول يطلقها لأن النكاح من أصله فاسد، النكاح من أصله فاسد باطل لم يصح، فلا يقال يطلقها، وإنما يفارقها فورا منذ أن يتيقن ويعلم هذا، يفارقها فورا. نعم يفارقها فورا. وما حكم الأولاد؟ ها؟ أولاده أولاد شرعيون يعتبرون، لأن النكاح نكاح شبهة، فهم أولاده ينتسبون إليه ويرثون منه وهكذا، لكنها تصبح أختا له من الرضاع، هي أخته من قبل والنكاح فاسد بينهما، لكن هو معذور بعدم علمه. مثل هذا يسميه أهل العلم نكاح شبهة، الأولاد فيه أولاد شرعيون ينتسبون إلى أبيهم وأمهم ويرثون منهما. وهل يقبل قول أي إنسان؟ يعني شخص تزوج جاءه آخر فقال له هذه المرأة أنت رضعت يعني من أمها، تأخوها من رضاع، هل يقبل قول أي شخص في هذا؟ لابد من بينة، لابد من بينة. إذا شهدت امرأة من المعروفات بالصدق والأمانة والديانة المعروفة بالكذب، نعم فيقبل قولها، يقبل قولها. ولو داخله الشك ووقع في نفسه فاجتنب من باب درء الشبهات لا بأس بذلك. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تزوج عقبة بن الحارث، تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مر معنا في كتاب العلم، فأخبره فقال ما أعلم أنها أرضعتني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم فلو أنه اجتنب من باب إيقاع الشبهات حصل عنده شك، أما إذا كان يشك أنها امرأة تكذب وأنها تسعى للفرقة بينه وبين امرأته وليس هناك بينة واضحة، فالأصل بقاء النكاح والأصل صحته ولا يزول هذا إلا ببينة واضحة. من الجدة نعم، كل أولاد هذه الجدة يعتبرون إخوة لهن الرضاعة. يعني مثلا هذه مسألة مهمة، بعض الأولاد يرتضع من جدته أم أمه، يعني قد تكون لا تزال فيها لبن فترضع ابن ابنتها، هذا الابن يصير ابنا لجدته من إيش؟ من الرضاعة. وأمه وخالاته وأخواله يصبحون إيش؟ إخوة له من الرضاعة. هل يجوز له أن يتزوج بابنة خالته؟ ما يجوز. إذا تزوج بابنة خالته يعتبر متزوجا بابنة أخته من الرضاعة، وآخر يتزوج بابنة خاله يعتبر متزوجا بابنة أخيه من الرضاعة. الرضاعة من الجدة، أم الأم حرم عليه بنات الخال من تلك الجدة وبنات الخالات، وإذا رضع من جدته أم أبيه حرمت عليه بنات أعمامه وبنات عماته، لأنهن يصرن بنات إخوته وأخواته من الرضاعة. واضح؟ ما يحتاج طلاق، النكاح من أصله فاسد باطل، يفارقها فورا ولا يجوز له بعد العلم أن يعني ماذا يعاشرها، فارقها وينفق عليها وعلى أولادها، ينفق على أولادها لأنهم أولاده. الحكم بذلك المفارقة، إذا تيقن أن هذه التي تزوج بها هي بنت أخته من الرضاعة وبنت أخيه من الرضاعة يفارقها فورا. لكن هذا إذا حصل اليقين، واليقين لابد أن يحصل بخمس رضعات محرمات، يعني ليس فقط مجرد بعض الجدات ربما تأخذ ابن بنتها ترضع مرة واحدة فقط، ليست محرمة. نعم، خمس رضعات محرمات. نعم، إذا استمر وبعد علمه ما يجوز، يجب أن يسعى إلى المفارقة بينهما عن طريق القاضي والحاكم ونحو ذلك، لأنها يعني ماذا؟ من محارم تعتبر. واضح هذا الحديث. سئلت عائشة عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وفي هذا الجواب بالبيان العملي أو التطبيق العملي كما يقال، وبيننا وبينها حجاب قال أبو سلمة، لكن الشاهد أنها أوصلت إليهم المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بماذا؟ بالصاع. نعم.